أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين، سفن النجاة الهداة الميامين. فيا ليتنا كنا معكم، ويا ليتنا كنا لكم الفدا سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. أيا راكب الشدنية الوجناء، عرج على قبر بسام الرائي. قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة للبضعة زهراء. قبر تضمن من سلالة حيدر بدرا يشق حنادس ظلماء. قبر سما شرفا على هامسها وعلى بساكنه على الجوزاء، بعلي الهادي إلى دين الهدى. والكون عاد معرج الأرجاء، فيا ابن النبي المصطفى ووصيه وابن الهداة الصفوة الأمناء، أناؤك بغيا عن مرابع طيبة وقلوب ملأ من الشحناء. كم حاولوا انقاص قدرك فاعتلى، بالرغم اعلى قنة العلياء، فقضيت بينهم مسموما نائيا وإماما. بأبي فديتك من غريب نائي، ضل عقب أبوه تهمل العين، وعدو أحراب جاب من المدينة، حط بخان ما قصود يهين. حجة الله واسمه الأعظم قام وشيعته يقصدون يمه وعلى كل من يشوف يزود همه والمعتز يداورها دار دمه وعلى جات لاغدا المشوم مهتا سقاه السمع ويال ومراد شبدا ولا راقب البار وهاب جدا ظل ابن الحسان يبكي على فقده شفيد النوح لا يجري الدمع دم ولكنما الأمر والمرجع إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه ولد في ناحية من المدينة يقال لها صريا، وذلك في عام 212 من الهجرة، وعاش الإمام إلى سنة 254، فيكون عمره الشريف فقط بلغ 42 سنة. عاصر الإمام خلالها 6 من حكام بني العباس: المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز. هؤلاء الحكام بعضهم لم يتجاوز حكمه السنتين، ومن هنا سيكون بمشيئة الله الحديث في نقطتين على نحو الاختصار والعجالة. الأمر الأول: الوضعية التي يعيشها حكام بني العباس، والنقطة الثانية: بعض مما لقيه الإمام الهادي من أحد هؤلاء الحكام. من المعلوم أن السلطة العباسية استقدمت جيشا من الأتراك، لأن صار تنافس بين العرب والعجم. العجم يرون أن العباسيين مدينين لهم بثورة أبي مسلم الخراساني اللي وصلت العباسيين للحكم. من جهة ثانية العرب يشوفون أن الحكام منهم، فذولا يريدون يسيطرون على المناصب وذولا يريدون يسيطرون على المناصب. التجأت السلطة إلى جلب جيش من الأتراك لإحكام القبض على القوميتين، وأعطيت صلاحيات مفتوحة للجيش التركي. نتيجة لذلك استفحل نفوذ الأتراك في سلطة العباسيين، حتى وصلت الأمور القيادية كلها إلى أيدي القادة الأتراك: ابن بغى وبكال واشناس وأمثال ذيله. يعني تصور واحد من الأتراك كان طباخ في القصر ما بين عشية وضحاها يصير قادة من قادات الجيش، ويصير العامر والناهي، ويتجاسر على إهانة المتوكل أمام جلسائه. تزايد نفوذ ذول الأتراك، أحكموا القبض على بيت مال المسلمين حتى جردوا الحاكم من شيء اسمه دينار أو درهم. تعرف أن أحد حكام بني العباس صار يتذلل لابن بغاء، يقول له بس مشي لي راتب مصرف، مرضوا يعطونا حتى مصرف الجيبة، حاطين صورة بس قدام الناس، كل الأمور الفعلية كانت بيد الأتراك. فاتفق مع واحد من الجنود الأتراك، قال له إذا تقتل لي ابن بغى وتقتل لي بكال، رايح أعطيك أعلى منصب تختاره كيف ما تشاء. قال له لا بأس، غدا أدخل عليك برأسيهما. وهذا طلع من عنده وراح فتن عليه عند ابن بغى، قال له هذا يريد قتلك وقتل بكان. جاءوا ادخلوا عليه وسحبوا من على كرسية، طلعوا سحب من رجوله إلى حديقة القصر، وأيام صيف اربطوه في الشمس، صار يتلظى يبغى قطرة ماي، يقولون لك القطرة ماي بكف. وبعدها أدخلوه إلى حجرة وجابوا بناي، قالوا له هذه الحجرة اشلع الباب مالها، اشلع. قال له احنا مو محتاجينها، سكرها. فطينوا عليه فتحة الباب وظل في حجرته إلى أن مات، انتهى أمره. واحد من حكام العباسيين بيطلع روحه ناصح، فأراد أن يرفع يد القادة الأتراك عن بيت مال المسلمين، دخلوا عليه في مجلسه ووطؤوه بأقدامهم حتى مات تحت أرجلهم. مرت عليهم وضعية من الذل بمعنى الكلمة للترك، للقادة الأتراك، بينما تشوف ذولا وضعيتهم مع أهل البيت حالة من الاستئساد والتنمر، كل فرعنتهم بس على أهل البيت. أشخص الإمام الهادي سلام الله عليه في أيام المتوكل، بس أعطيك شيء مما لقيه الإمام في أيام المتوكل. المتوكل طبعا أنت عارف شنو هي وضعية المتوكل وموقفه من أهل البيت، زيادة على هذا حصل بعض ضعاف النفوس اللي يغذون بالوشايات ضد الإمام الهادي، يرسل بريحة، كان هذا إمام الحرمين في الحجاز، شاف الناس ملتف حول الإمام الهادي، الناس تأخذ من علم الإمام الهادي، شاف روحه هامش ما له قيمة، كتب إلى المتوكل يقول له إن كان لك حاجة بالمدينة فتداركها فقد أفسدها عليك ابن الرضا. المتوكل رأسا التفت إلى يحيى ابن هرثمة، قال له خذ 300 من الجند الأقوياء وأشخص إلي علي ابن محمد ابن علي. يقول يحيى ابن هرثمة وطلعنا نجد المسير متوجهين إلى المدينة، إلى أن وصلنا إلى فلات مترامية الأطراف شاسعة أرض سماء، قال أحد الجند ألا تعجبون من قول علي بن أبي طالب ما من أرض إلا وهي قبر أو ستكون قبرا، فهذه الفلات من يموت فيها ومن يدفن. فصاروا يسخرون ويضحكون من كلام أمير المؤمنين. يقول يحيى بن هرثمة: وصلنا الطريق إلى أن وصلنا إلى دار الإمام الهادي، دخلت عليه قلت: لقد أمر المتوكل بإحضارك. قال له الإمام: أمهلون 3 أيام؟ قلت: لا بأس، هم الجيش يرتاح، هذول الجنود يرتاحون من المسير وكذا. يقول الإمام رأسا التفت إلى غلمانه قال: اذهبوا إلى السوق اشتروا البرانس، يعني بطانيات، وقطع من الصوف الثقيل. يقول: تعجبت من كلام الإمام، اشتروا هذه الأشياء. وإذا الإمام يستدعي الخياطين وأمر رأسا بتفصيل قطع الصوف. قلت في نفسي: نحن في أيام الصيف وشدة الحر، حر الحجاز، حر الطريق، حر العراق، وهذا جايب برانس وملابس من الصوف الثقيل، عجبت منه. خرجت من عنده. يقول: يوم ثالث جئت إليه، قلت: اليوم نسير؟ قال: إن شاء الله. يقول: رأيته حريص على تلك البرانس وعلى تلك الملابس الثقيلة. قلت في نفسي: كيف يعتقد الناس إمامته وهذا قدر عقله؟ يقول: خرجنا وسرنا وجدينا المسير إلى أن وصلنا إلى تلك الفلات التي استهزأ فيها الجند بكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يقول: وإذا بسحابة حجبت عنا الشمس، هبت ريح باردة صار يتساقط علينا الثلج حتى صارت الأرض كبساط أبيض. يقول: ورأيت الإمام يوزع على غلمانه البرانس وثياب الصوف الثقيلة، وألقى إلي بشيء منها فتدثرت به وصرت أنظر إليه متعجبا. ما كانت إلا ساعة إن جابت تلك السحابة طلعت الشمس. يقول: لكن نظرت وإذا ب80 رجل من الجند اللي استهزأوا بكلام أمير المؤمنين قد ماتوا من شدة البرد. يقول: فالتفت إلي الإمام وقال: يا ابن هرثمة، هكذا يصح كلام جدي أمير المؤمنين؟ ما من أرض إلا وهي قبر، أو ستكون قبرا، قم وادفن أصحابك في هذا المكان. يقول: والله ما تركنا تلك البقعة إلا وقد خلفنا وراءنا 80 قبرا، فعلمت أنه ينظر بعين الله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد. صل محمد وآل محمد. جدوا المسير بالإمام إلى أن أوصلوه إلى قصر المتوكل، ويوقفون الإمام على الباب، والمقصد الإذلال والإهانة. وقفوا الإمام ساعات، وبعدها المتوكل مشغول: خذوه وأحضروه غدا. أخذوا الإمام، وين ودوه؟ أسكنوه في خان الصعاليك، خان في طرف البلد يسكنه جماعة من المنبوذين من المجتمع اللي ما لهم قدر ولا قيمة. حطوا الإمام هناك، والمقصد الإذلال والإهانة. قال أحد الرواة: دخلت على الإمام سلام الله عليه فلم أتمالك نفسي أن بكيت. قال: ما يبكي؟ قلت: سيدي كيف لا أبكي وقد أنزلوك في هذا الخان، خان الصعاليك. قال: أها هنا أنت؟ هذا قدر عقلك وتفكيرك؟ ادنو مني. يقول: فدنوت منه، فمسح الإمام بيده على وجهي، فرأيت أشجارا وأطيارا وثمارا وأنهارا، قلت: سيدي إني أرى الجنة. قال: وحيثما نكون فهذه كرامة الله لنا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد. اليوم اللي بعده جابوا الإمام، وقفوا على باب قصر المتوكل. يوم ثالث جابوه، وأوقفوا على الباب حتى بان الغضب في وجه الإمام. أدخلوه، شو اللي شاغل المتوكل؟ جالس عند جماعة من المغنين ومن الراقصات، وشراب الخمر يدور في مجلس المتوكل. لما أدخلوا الإمام سلام الله عليه إمعانا في الإهانة، يلتفت المتوكل إلى الذي يسكب الخمر يقول له: اسكب كأسا لعلي بن محمد. قال الإمام: معاذ الله، والله ما خامر لحمي ولا دمي قط، ولا يكون هذا أبدا. قال: أعفيناك، ولكن هناك أمر لا أعفيك منه، أنشدني شعرا. قال له الإمام: أعفني، إني قليل الرواية في الشعر. قال: لا بد وأن تفعل. شو اللي يظن المتوكل؟ يظن أن الإمام بهالحالة رايح يجاري الموقف، أما يجيب أبيات غزل يونس بها المتوكل، أو الإمام يجيب أبيات يمدح بها المتوكل. فمن هنا المتوكل أصر على الإمام، قال الإمام: أبيت إلا أن تسمع فاسمع. فأنشده الإمام تلك الأبيات المشهورة: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا من أعالي عز معقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا من بعد طول الأكل قد أكلوا. يقول له: اليوم أنت بقصور ومن حولك الجنود والحجاب، ومصيرك بعدين لا وين، إلى القبر، حفرة في باطن الأرض، هناك ترى ما غبت عملك وما قدمت يداك. تأثر المتوكل، بكى بكاء شديدا، وأمر برفع الخمر من مجلسه. لكن تأثر وقتي آني، سرعان ما عاد المتوكل إلى غيه وطغيانه. أراد المتوكل أن يهمش الإمام وأن يبرز بعض الشخصيات على أنها الشخصيات العلمية التي تفوق الإمام علما وفهما، لكن لما أن تحكم القبض عليه لا يجد بدا من الرجوع إلى الإمام. أرسل وحاكم الروم ملك الروم رسالة إلى المتوكل: إنا وجدنا في كتبنا أن أعظم نبي يبعثه الله يوحى إليه وحي، مما يوحى إليه كلام سورة خالية من سبعة أحرف ليس فيها ثاء ولا جيم ولا خاء ولا زاء ولا شين ولا ضاء ولا فاء، وأنتم تدعون أن نبيكم أعظم الأنبياء، فإن كان هذا في قرآنكم فأعلمني بذلك. جمع المتوكل هالأشخاص اللي يريد إبرازهم على الساحة العلمية، وطرح عليهم السؤال اللي وجهه ملك الروم، ما استطاعوا الجواب. زين، هذا اللي سائل من؟ ملك الروم، لابد يرد عليه. فلم يجد بدا من الرجوع إلى الإمام الهادي. لما سألوا الإمام قال: سورة تقرؤونها في كل صلاة، سورة الفاتحة. سورة تمر عليكم كل يوم في فرائضكم، مرارا وتكرارا، ومع ذلك ما وجدوا الجواب، رجعوا إلى الإمام. أصيب المتوكل بخراج نغص عليه مطعمه ومشربه ونغص عليه نومه، وجاب الأطباء قالوا ما كل جراحة، تخوف من الجراحة، حاولوا يحطون لأدوية ما فادت وياه الأدوية. أشار عليه وزيره بالرجوع إلى الإمام الهادي، رجعوا إلى الإمام قال خذوا كسب شاة دوفوه بماء الورد وضعوه على الخراج 3 أيام ينفتح الخراج ويخرج ما فيه من الأذى. عملوا ما وصفه الإمام سلام الله عليه، وبالفعل حصلت النتيجة. وشفي المتوكل عقبها بأيام، تصله وشاية أن الإمام يجمع المال والسلاح للنهوض ضد حكام بني العباس. أرسل الحاجب سعيد في نص الليل قال أمضي إلى دار علي ابن محمد ابن علي، لا تطرق الباب، تسور البيت عليه، اخطر عليه من السطح، وانظر ما في بيته من مال وسلاح. جاء سعيد يقول تسورت دار الإمام، نزلت السطح ليلة مظلمة، يقول أردت أن أنزل من الدرج وإذا بالإمام يقول مكانك يا سعيد حتى يؤتى إليك بشمعة، يقول جابوا لي الشمعة وأنا متعجب كيف عرفني ولم يراني في ذلك الظلام، أنا فوق السطح وهو تحت. يقول جابوا لي شمعة ونزلت رأيته جالس على سجادته، يقول فتشت البيت ما وجدت سلاحا ولا مالا، أردت أن أخرج صاح يا سعيد دونك هذه السجادة، يقول رفعتها فوجدت تحتها صرة من المال، أخذتها ومضيت إلى المتوكل، قلت لما أجد من المال إلا هذه الصرة، وما وجدت في البيت سلاح إلا سيفه. نظر المتوكل إلى صرة المال وجد عليها ختم أمه، شي اللي وصل هذه الصرة من أم المتوكل إلى الإمام؟ متوكل استدعى أمه سألها عن تلك الصرة، قالت له أنت لما أصابك الخراج أنا نذرت لله إن شفيت أبعث إلى الإمام الهادي ب1000 درهم، وما شفيت إلا بما وصف لك، وبعثت لها 1000 درهم، وهذه على ختمها، ما فتحها ما تصرف في شيء منها. فأمر المتوكل برد تلك الصرة على الإمام، الإمام فرقها على الفقراء والمساكين. الإمام ما جاز الإساءة بالإساءة، ما قال هذا المتوكل واللي يسويه المتوكل ما عصف له علاج. أهل البيت عطاء بلا حدود، هذه بعض يعني لمحة على السريع جدا مما لقيه الإمام، بعض مو كل، بعض مما لقيه الإمام من المتوكل، إلى أن هلك المتوكل على يد ولده المنتصر الذي اتفق مع الأتراك وهجموا على المتوكل وقتلوا، قطعوه قطعا قطعا حتى تساقط لحمه في كؤوس الخمرة. جاءت أيام المنتصر ومن بعد أيام المستعين، ومن بعد المستعين جاءت أيام المعتز الذي لم يعلو جهدا في أذية الإمام، وكان يفكر ليله ونهاره في القضاء على الإمام والتخلص منه، إلى أن دس له ذلك السم النقيع. وما إن وصل السم إلى أحشاء الإمام حتى أحس كأن من يقطع في أحشائه بالسكاكين والمواسي، صار الإمام طريحا على فراشه يجود بنفسه، يمد يمينا ويقبض شمالا حضر عنده ولده الإمام الحسن العسكري نص عليه بالإمامة من بعده دفع إليه مواريث الأنبياء والمرسلين أوصى بوصاياه العامة والخاصة ثم أخذ في تلاوة القرآن إلى أن عرق جبينه وسكن عنينه فمد الإمام رجله وأسبل يده وأغمض عينه وفاضت روحه الطاهرة رحم الله من نادى وإماما. وإذا بالإمام الحسن العسكري ينادي وعبتاه يقل يا هادي يا شبه جدك الهادي لا تجذب الونا ترى ذايب الفاد بطل ونينك نغصت شربي وزادي وسارت عيني والعدو قرت عيون بديار غربة يا الوليت قضت أيام وتموت ما واحد حضار لك من عمام جاير علينا يا دهار قلش علامك من دون كل الخلق جار ما جنين غمض عيون ومات بديار غريب والحسن هاجت زفرته وعالي نحيب سجاه بالحجرة وطلع مشقوق جيب يصيح قوموا يا الغراب شيع أولين ما انشاع الخبر بوفاة الإمام حتى خرجت سامرة عن بكرة أبيها بين باك وبهاكية ينادون والسيدة لو مات الفتى المعزوز ياه يصير زلزال لو مات الفتى المعزوز ياه يصير زلزال ناس تحفر القبرة وناس تجيب شيء مغير الشهيد حسين داس الشمير فيا ليت شعري من أنوح منهم ومن له ينهل فيض أدمعي. إلهي بحق الإمام الهادي بعظيم جاهي عندك برفيع منزلتي لديك صل على محمد وآل محمد أحينا محياهم أمتنا مماتهم ثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم. اللهم فرج عن جميع المؤمنين اقضي حوائج المحتاجين احفظ بلادنا وبلاد المسلمين أمن على مرضانا ومرضى الحاضرين ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. سماحة السيد اللهم احفظه بحفظك وعنايتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. تقبل اللهم من المؤسسين أعمالهم ووفقهم بحسن توفيقك. فض جماعتي الحاضرين فردا فردا، أطل في أعمارهم، أوسع اللهم في أرزاقهم. اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض ومغاربها، لأموات المؤسسين وأمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان. ندي الجميع الفاتحة مع الصلوات.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك وعلى بضعتك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى أبنائك الأمة الأربعة الحالين في جنة البقيع جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك وعلى ضجيعك آدم ونوح وجاريك هود وصالح ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. السلام على الإمامين الكاظميين المظلومين، السلام على الإمامين العسكريين المسمومين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا بعيد المدى، السلام عليك سيدي وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربعة وأختك الجليلة فاطمة المعصومة وأخوتك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان، السلام عليك سيدي وعلى آبائك وأجدادك وأمك الزهراء، وعجل الله لك الفرج، اللهم كن لوليك. صلواتك عليه وعلى آبائه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع السلامة.